الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
هذا على قول مرجعة الفقهاء. سيأتي الكلام عن تفصيله والتنبيه على قول السلف واستدراك السلف على مثل هذا القول، فإنه يحمل معنى صحيحا ويحمل معنى آخر يقصد به أن الإيمان هو التصديق والقول فقط. نعم.
قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم لا يتكلمون في الإله فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة.
وهنا يؤكد قاعدة معلومة عند السلف، وهي أنه لا يجوز الخوض في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بأكثر من ورد في الكتاب والسنة، لكن قد يكون من القول الجائز رد بعض مفردات النصوص إلى قواعد الأسماء والصفات. هذا أمر جائز لأنه يحتاجه الناس بعد وجود الأهواء وبعد وجود التعطيل والتشبيه والتمثيل، فإن السلف قد يتكلمون أحيانا ببعض الفروع التي ترجع إلى أصول تقررت في الكتاب والسنة، فمثلا قد يرجعون إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة التي خاض فيها الخائضون إلى مثل قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أمر طبيعي لا يعد خوف، ترد آيات الله بعضها إلى بعض، تفسير آيات الله بعضها لبعض، تفسير الآيات إلى حديث والأحاديث الآيات، هذا أمر لا يعد من الخوف إلا إذا وصل إلى درجة المراء والتكلف، إنما زاد عن ذلك من الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته سبحانه بأكثر من ما ورد في النصوص فإنه لا يجوز، بل هو من أشد المحرمات وأعظمها ومن أعظم الآثام. وما يضطر إليه بعض السلف من الكلام أو من الحديث عن شبهات القوم من أهل الكلام، هذا أمر لا يعد قاعدة إنما هو شذوذ عن القاعدة، استثناء يقتضيه الضرورة. بعض طلاب العلم قد يستبيح لنفسه أن يقرأ كتب أهل الكلام ويتكلم أو يخوض في بعض ما خاض فيه أهل الكلام بدعوى أنه يريد أن يستطلع. أقول هذا لا يجوز، هو إثم بحد ذاته، حتى وإن اعتقد أنه يضمن سلامة عقيدته. فمجرد الاطلاع على كتب أهل الكلام لغير ضرورة يقدرها أهل العلم ولغير حاجة يعد من أعظم الآثام وأعظم الكبائر، لأنها تؤدي إلى الخوض في ذات الله وأسمائه وصفاته بأكثر ما ورد في الكتاب والسنة وإلى القول على الله بغير علم. وقد يقول قائل: أنا أقرأ ولا أقول ولا أعتقد ما أقرأ. نقول: نعم، حتى مجرد قراءتك لما خاض به الخائضون هي بحد ذاتها إثم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر بن الخطاب صحيفة من كتب أهل الكتاب نهاه أشد النهي وغضب وأحمر وجهه، مع أنه يعلم أن عمر لا يزيد إن شاء الله وقد هداه الله لا يزيد لمثل هذه الورقة، لكنه أراد أن يسد باب الاطلاع على كتب أهل الباطل إلا لضرورة يقدرها أهل العلم للدفاع عن الإسلام أو الرد على أهل الأهواء أو حماية عقيدة المسلمين إذا انتشرت الأهواء. وهذا في حدود يجب أن يكون في حدود ضيقة ويتولاها أشخاص تتوافر فيهم شروط علمية وشروط فقهية يقدرها أهل العلم. أما ينبغي هذا كل طالب علم وكل من قدر على القراءة ممن هب ودب هذه فتنة. وأقول هذا لأني أرى بوادر تساهل كثير من طلاب العلم في قراءة مثل هذه الكتب وهذا تفريط يجب أن نتناصح فيه. نعم.
أنا الله إليك يا شيخ، ما قلت عنه أنه قد يراد به معنى صحيح قد يراد به معنى باطل قول الطحاوي ونسميه
إيه قوله الإسلام والإيمان واحد وأهله في أصل الإسلام. أقول هذه العبارة قد يقصد بها معنى صحيحا وهو أنه في أصله الشرعي بحيث أن الإسلام والإيمان ينطبقان على الدين الأصلي. إذا رجعنا الإسلام والإيمان فأصلهما إلى الدين فأصلهما واحد. أما إذا أخذنا الاصطلاح لكل فقرة لكل عبارة بمفردها فلا شك أن معناهما مختلف، يجتمعان في أمور واختلفان في أمور، وهذا سيأتي ذكره فيما بعد، سيأتي ذكره على التفصيل فيما بعد.
لكن ما جاء في المتن صحيح ما يحتاج،
ما جاء في المتن محتمل ما صحيح على إطلاق. الشيخ الطحاوي رحمه الله طبعا من السلف وقرر عقيدة السلف والتزمها، إلا أنه فيما يتعلق بمسائل الإيمان جامل المرجعة، جاملهم، لا أظنه قصده بالمجاملة يعني ترك عقيدة يعتقدها، إنما قصده في المجاملة أن الخلاف بين المرجع الذين ينتمي إليهم في مذهبه الفقهي وهم الأحناف وبين أهل السنة خلاف لفظي، فكأنه أراد أن يتوسط في استعمال الألفاظ المحتملة لتحمل معنى صحيحا يجمع بين القولين عند السلف وعند مرجعة الفقهاء الأحناف. هذا ما أفسر به اضطراب عبارات الطحاوي رحمه الله في مسألة الإيمان، في مسائل الإيمان اضطرب اضطرابا كثيرا، أما ما عدا ذلك فقد وافق السلف في كل شيء.
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، أختر الأدب أو العطب.
وعندك هذه العبارات أيضا عبارات فيها نظر، لها معنى صحيح ولها معنى فاسد. أما المعنى الصحيح فإنه إن قصد بقوله من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي يعني الوقوف عندها بالإقرار والتصديق والإيمان وعدم الخوف فصحيح. وإن قصد القيام مع أسمائه وصفاته بعض مفاهيم الصوفية اللي هي ما يدعون أنه تمثل أسماء الصفات الإلهية في خلاقهم وسلوكهم هم، كقولهم بأنه يتكلم على لسان الرب أو نحو ذلك، فهذا أمر فيه شك، فالعبارة مهمة ومثلها كثير. فعلى أي حال السلف قد ينقلون مثل هذه العبارات لأنها تحمل معنى صحيحا، والمعنى الفاسد مستبعد. لكن في أجمال ثلاث وفي زماننا هذا نجد أن مثل هذه العبارات لا بد من التنبيه عليها، لأن الناس لم يعد عندهم الالتزام بالعقيدة كالسابق، بمعنى أنهم لم يتشربوا العقيدة كما تشربها الأولون. فمن هنا لا بد من التنبيه على أن مثل هذه العبارات قد تحمل معنى فاسدا. نعم.
ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب.
هذه عبارة مجملة موهمة قد تحمل معنى صحيحا بتكلف لا يفهمه الناس إلا بعد جهد الجهيد، وقد تحمل معنى فاسدا ايضا. وقد اتكأ على مثل هذه العباره كثير من ضلال الصوفيه وضلال الفلاسفه وضلال الباطنيه ولا اهل البدع والاهواء الذين ارادوا ان يطعنوا في اصول الاسلام من خلال مثل هذه العبارات التي تخرج من هؤلاء الذين قد يزكيهم بعض اهل العلم مثل الشبلي رحمه الله ويكون في مثل هذا الكلام فتنه. فقول الانصاف بالقول مع الحق ترك العباد هذه عباره حقيقه لا تفهم الا بتكلف شديد. والمعنى الصحيح اذا اردنا ان نفسرها به نحتاج الى ان يعني نجلب كثير من العبارات والمصطلحات والمفاهيم من اجل ان نصحح. وظاهرها عدم الصحيح. لكن نظرا لان الشبلي كما قاله العلم احيانا قد يتكلم بالحق بعبارات فيها اضطراب فلعل هذه من عباراته المضطربه. فالانبساط بالقول مع الحق ترك العدل كانه يريد ان يقول ان التنادي في الكلام او في التفكر في اسماء الله وصفاته وافعاله وفي ذاته على جهه التكليف خلاف العدل. خلاف العدل هذا ما فهمته العباره فيها غلبا شديدا.
وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح وكل من المعنيين صح وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور إذ كانت قراءة القرآن ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جاهزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل، وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه، إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
هذه العبارة الكلام حولها سياقين كثيرا، وتحتها كثيرا من القواعد وكثيرا من الفرعيات والأصول أيضا التي تحتاج إلى تجليها، لا سيما وأن مسألة التكفير في عصرنا من المسائل التي عظمت بها البلوى وابتلي بها بعض المنتسبين من الإسلام. وأنا الآن سأعرض بعض القواعد العامة وأترك البقية والتفصيل إلى درس لاحق بسبب أن السبب الأول أني أشعر بشيء منه، والصيد الثاني أن الموضوع يحتاج إلى تقعيد أكثر مما يحتاج إلى قراءة، وهذا يحتاج إلى شيء من التحضير لم أتهيأ له للآن. وإن شاء الله في الدرس بعد القادم نبدأ فيه، لأنه في الدرس القادم أعتذر عن حضور لسرف سفر عارض لسفر عارض، وإن شاء الله بعده نستعين في الدرس الأسبوع القادم، ربما أسافر فأعتذر عن إقامة الدرس. لكن نظر لأهمية الموضوع أحب أن أهيئ الأذهان ببعض المسائل حول التكفير. وهو أولا أن أغلب الذين يأخذون الآن في التكفير يأخذون بغير علم، لا يعرفون، لا يحيطون بالنصوص ولا بقواعد الشرع ولا بأقوال السلف ولا بأحوال الأمة وتنزيل الأحكام عليها وأكثرهم من المتعالمين المغرورين الذين ليس عندهم إلا التعالم. ومسألة الثانية أن مسألة التكفير من المسائل التي تعد أول ما استرقت عليه الأمة، لأنه نوع من التنطع في الدين، التنطع في الدين قد لا يتنبه له الناس، لأن الله صاحبه يظهر الصلاح والاستقامة، والناس بفطرتهم وبحبهم للإسلام يحبون الصلاح والاستقامة، فقد يغفلون عن نزعات التشدد ونزعات التنطع في الدين التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن التكفير لم يصح أبدا أنه يجوز يتناوله أفراد الناس ولا طلاب العلم، إنما تكفير الأعيان لا يتناوله إلا العلماء الراسخون. أحكام التكفير من حيث أحكام مسطورة في الكتب ليس لدي أحد فيها فضل، لكن تنزيل الأحكام على الأشخاص على الهيئات على الناس هذا أمر لا يمكن أن يتأتى إلا بجهود متوافرة من أهل العلم. والتكفير له شروط وضوابط وله محاذير وله أصول لا بد أن يطبقها أهل العلم، وقد تنطبق في عصر ولا تنطبق في عصر آخر، وتقال في ظرف ولا تقال في ظرف آخر لأحوال الناس. قد يكون في ظرف من الظروف تكون أحوال المسلمين كلها استثنائية، يكون عند المسلمين شيء من الإعراض والجهل والبدع والتخلف والبعد عن فكر الله عز وجل، فهذا التكفير فيه يعني فيه نوع تفصيل. وقد يكون الأمر ليس كذلك كما في عهد السلف، الأمر بين والحجة ظاهرة ولا يزيغ أو يخرج إلى التكفير إلا إنسان تعمد خرق القواعد. إذن هذه المسائل يجب أن لا يتناولها إلا الراسخون في العلم. الأمر الآخر وهو مهم جدا وبه افتتن كثير من الشباب، وهو ما يظنه بعض الناس أن تكفير الناس في ذمته، وأنه ما لم يخرج هذه العهدة من ذمته فلن يعيش سعيدا بين الناس. هذا غير صحيح، كأنه ما يمكن يتم دينه إلا حتى يكفر من يكفر، وهذه مزلة خطيرة جدا وتجعله لا يرجع إلى العلماء ويستعجل ويتهور إلى آخره. وأمر آخر أيضا وهو أن التكفير أغلبه يبدأ بلوازم قبل أن يكون تكفيرا صريحا، وهذا هو بيت القصيد في مثل كلام هذا، إنه التكفير أحيانا ما يبدأ على صورة تكفير، يبدأ على شكل نوازع وانطباعات وآراء وجهة نظر يتساهل فيها العلماء وطلاب العلم، ثم تنمو حتى توصل إلى التكفير الضيق ثم يتوسع التكفير. وأقصد بذلك أنه مثلا من بذور التكفير الحكم على القلوب واتهام النيات والاستعجال في إطلاق الأحكام، الأخذ بالشائعات، عدم إقامة الحجة، عدم الأخذ بأصول الإعذار أو العذر ونحو ذلك، ثم بعد ذلك الأخذ باللوازم. ولذلك تجد أن التكفير أول ما يبدأ بمثل هذه الظنون، ثم بعد الظنون يبدأ بتكفير جزئي يكفر شخص أو هيئة، ثم لا بد مع الزمن من كفر شخصا أو هيئة أن يكفر بلوازم تتعلق بالشخص أو الهيئة، إنه مثلا من ولا هذا الشخص أو ولا هذا الهيئة فهو كافر، ومن لم يعلن كفر الكافر فهو كافر. وهكذا وهذه نتائج طبيعية مع الزمن لابد أن تكون. والصعيد موعد بغيره. ولنا في الأحداث القريبة والبعيدة قليلا شيء من العبرة. فجاءتنا قبل سنين أحداث تكثير الهجرة في مصر، ثم فرقت الأمة واحتوت كثير من شباب الأمة حرفاء أثنان سفهاء الأحلام الذين يطلحقهم ولا يدرسون ولم يتعلموا على العلماء. ثم جاءت الفتنة التي أصحابها استهدفوا بيت الله عز وجل وكان أساسه التكفير. ثم الأحداث الأخيرة وما حدث من تفجيرات وغيرها ومن أمور شنيعة ضيعت الأمة وأوقعت ما أوقعت مما تعلمونه. هذا كله نتيجة التكفير، وتكفير أناس ليس لهم علم ولا فقه، وعدم رعاية مثل هذه الظواهر وعلاجها من قبل طلاب العلم والمشايخ والولاة بشكل كامل. فلذا يجب أن يتنبه طلاب العلم مثل هذه المسائل، لأنها أصبحت ظواهر موجودة، وما دام الظواهر موجودة لابد أن تعالج ولا تبرع الجنة بالسكوت عنها. وكان بعض طلاب العلم الناصحين يقولون ذلك قبل أن تحدث الأحداث الأخيرة، وبعض الناس قد يقول لا، هذا ربما يكون نزعات فردية وليست مشكلة ولا خطيرة. ولما وقع الفاس في الرأس تبين الناصح من الغافل. فلذا يجب أن نتنبه وأن لم تكرر الدروس مرة أخرى. وأنا أقول بإمكان طلاب العلم أمثالكم أن يسهموا إسهاما كبيرا في علاج ظواهر التشدد والتنطع في الدين والتكفير وغيره، لأن هذا يحمي الأمة ويجمع كلمتها على مشايخها وولاتها، وبإذن الله يضمن إذا توفرت الجهود يضمن من عدم تكرار مثل هذه الأعمال الشنيعة التي روعت الأمة كما تعرفون وأوقعت الأمة في حرج، وكان مصدرها وأساسها هو الغلو في الدين. نسأل الله السلام. والله أعلم.